الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: ما حكم من يستخدم الحناء الأسود لشعر الرأس وهذا منتشر بين نساء طلاب العلم؟ القول بأنه منتشر فيه مبالغة. نعم، قد يوجد من يستخدم الخضاب الأسود من الرجال أو النساء، ومع ذلك قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. فيلتزم هذا الأمر، ويستخدم الإنسان ما شاء من الحناء أو الكتم أو ما في بابه من الصبغات ويجتنب السواد. ولشيخنا مقبل رحمه الله رسالة في تحريم الخضاب بالسواد، أي خضاب الشعر بالسواد. وما جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يخضبون بالسواد فيحمل على أنه لم يبلغهم النهي، أو على أنهم تأولوا في ذلك، والدليل هو المقدم. يقول: ظهر في هذا الزمان دعوة إلى صلاة النساء الحيض، وهناك مذيعة في هولندا تدعو إلى هذا الأمر. من ذهب إلى جواز صلاة المرأة الحائض فقد خالف إجماع المسلمين، ويخشى عليه من الردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الصالح من إحداكن. قالت: يا رسول الله، ما نقصان الدين؟ قال: تمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، أي إذا كانت حائضة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها سألتها معاذة: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة. فهذه دعوة بطالة، الدعوة إلى صلاة المرأة وهي متلبسة بالحيض دعوة بطالة، تأتي من البطالين الذين هم في بعد عن الكتاب والسنة وعن منهج السلف الصالحين، فلا يلتفت إليها. مثل هذه تؤمر بالحجاب، وتؤمر بلزوم البيت، ليست مفتية مذيعة وتتكلم في الحلال والحرام وهي جاهلة به، فتحتاج إلى أن تمكث في بيتها وتغض طرفها وتحفظ نفسها. لكن هذا من الفساد الموجود في الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: نريد منكم تعليقا على هذا الحديث، حديث حذيفة: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ولا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وليصلين النساء وهن حيض. الحديث موقوف على حذيفة ولبعضه شواهد. يقول: نريد توضيحا في أمر علي بن حسن الحلبي، لأن الناس انقسموا فيه. التوضيح أنه مفتون من أهل البدع المنحرفين عن الصراط المستقيم. قال: هل يجوز التعامل مع المنظمات كاليونيسيف وغيرها؟ البعد عن هذه المنظمات هو المتعين لما تبثه من الفساد العريض بين المسلمين. عندنا مثل في اليمن يقول: ما يأتي من المشرق صبوح، وهكذا لا يأتي من عند الكفار خير للمسلمين. فهم يدعون الناس إلى الانخراط في الاختلاط، وهكذا يضعفون جانب العمل لدى الناس ويلجؤونهم إلى الجمعيات وإلى المنظمات، ثم إذا تورط الإنسان في ذلك ربما تركوه وأهملوه فلحقه الضرر. وقد وجد أنهم ربما استدعوا الشباب والشابات وجمعوا بينهم في الفنادق وفي أماكن الاجتماعات وجاءوهم بأسئلة مستقبحة لإذهاب الحياء من قلوبهم، والله المستعان. يقول: من ذكر في ترجمته قيل له رؤية هل يعد من الصحابة؟ إذا ثبتت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو معدود من الصحابة، أما إذا لم تثبت فليس بمعدود منهم، لأن كلمة قيل على التمريض، والتمريض عند أهل العلم يؤتى به فيما لم يقع فيه التثبت، وربما أتي به على الأقوال الضعيفة. قال: كيف يستفيد الناس من علم طالب العلم؟ يستفيد الناس من علمه بالحضور والسماع وإحسان الظن به وعدم سماع ما يقال عنهم، لأن المتربصين بأهل العلم كثير، سواء كان بالعلماء أو بطلاب العلم والدعاة، وسبحان الله كيف تسلط الشيطان عليهم. يعني تجد الشباب المتشبه بالهبز من الكفار، وتجد الشباب المفرط في الصلاة، وتجد أصحاب الأغاني وأصحاب التلفزيونات والدشوش وأصحاب القات والدخان والمخدرات وأصحاب الشرور كثيرة، وإذا بهم يتألمون من أصحاب المساجد ممن قد فرغوا أوقاتهم لتعلم القرآن والسنة الصحيحة والبعد عن البدعة القبيحة وملازمة منهج السلف الصالح. لكن ليس هذا بالجديد، هذا قديم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ما بال أحدكم يرى القذاء في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه؟ يعني أبي هريرة موقوفا ومرفوعا. فعليك أن تبدأ بعيوبك وتسعى في إصلاحها. وهؤلاء الذين قد تفرغوا للعلم والدعوة جزاهم الله خيرا، فإن وقع منهم ما يخالف هذا الشأن قام عليهم أهل العلم بالنصح والتوجيه. لكن الواقع أن كثير من الناس يحملون عليهم بسبب القيل والقال بدون نظر ولا استدلال. يقول رجل: لقد قرنت شيخي في الدعاء مع والدي، فهل بهذا شيء؟ ليس في شيء، هذا من المعروف. جزاك الله خيرا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. والعلماء لهم فضل علينا بعد الله عز وجل في إخراجنا من ظلمات البدع والجهل والخرافات إلى نور السنة والتوحيد. يقول: بعض الأطباء عندما يأتي إليه من يشكو من كثرة المذي ليعطيه علاج يقول هذا غير مؤثر وغير نجس، فما نصيحته؟ بل اختلف العلماء في نجاسة المذي، فمن قال بأن أصله المني قال بعدم نجاسته، وما جاء في حديث علي رضي الله عنه يتوضأ وينضح فرجه أو ينضح فرجه ويتوضأ قيل لكسر الحرارة ليس للنجاسة الواقعة منه. والذي عليه الجمهور أن المذي نجس، لكن وجوده لا يدل على مرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل فحل مذاء. كل فحل يقع منه المذي، لا سيما إذا وقع منه ما يستدعي ذلك.